زاد للإعلام تقدم
المحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة عن مقام عظيم وعمل كبير من أعمال القلوب، فهو أساسها جميعا، ألا وهو محبة الله تعالى. المحبة هي الرأس، والخوف والرجاء هي الجناحان، هما الجناحان، والعبد يسير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء. هذه المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وسرور النفوس ونور العقول وعمارة الباطن وغاية الأمان ونهاية الآمال وروح الحياة وحياة الأرواح، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائماً إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من كلام ابن القيم رحمه الله في المحبة. المحبة في اللغة من الحب، قيل المحبة أصلها الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، وقيل إنها مأخوذة من الحباب الذي يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبة غليان القلب عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل المحبة مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك، حلت عليه بالفلات ضربة ضرب بعير السوء إذا أحبه، أي إذا قام في المكان ولزمه. فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. وقيل بل المحبة مأخوذة من القلق والاضطراب، ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه، كما قال الشاعر: تبيت الحية النضناض منه مكان الحب تستمع السرارة. وقيل مأخوذة من الحب جمع حب، وهو لباب الشيء وخالصه وأصله، فإن الحب أصل النبات والشجر. وقيل بل المأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره، وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. وقيل مأخوذة من حبة القلب وهي سويداؤه ويقال ثمرته، فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب. وأيما كان فإن هذه الصفات تجتمع في المحب وتكون مما يشعر به، ومحبة الله هي التي نتحدث عنها، وهي أمر هائل جسيم وفضل غامر جزيل لا يقدر على إدراك قيمته إلا من عرف الله بصفاته كما وصف نفسه. فلننتقل الآن بعد بيان عظم منزلة المحبة وتعريفها اللغوي ومن أين أخذت إلى الفقرة الثالثة، وهي علامات محبة الله تعالى للعبد. ما هي العلامات التي إذا وجدت في الشخص أو أحس بها تدل على أن الله يحبه؟ أولاً حسن التدبير له، فيربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيجتبيه لمحبته، ويستخلصه لعبادته، فيشغل لسانه بذكره وجوارحه بطاعته، فيتبع كل ما يقربه إلى محبوبه وهو الله عز وجل، ويجعله الله نافرا من كل ما يباعد بينه وبينه. ثم يتولى هذا العبد الذي يحبه بتيسير أموره من غير ذل للخلق، لا يحوجه أن يذل نفسه للخلق، فييسر له أموره من غير إذلال، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه همًا واحدًا، بحيث تشغله محبته عن كل شيء. فإذا أحس الواحد بمثل هذا، هذا من العلامات الدالة على أن الله يحبه. ثانياً الرفق بالعبد، والمراد به اللين واللطف والأخذ بالأسهل وحسن الصنيع. وثالثاً القبول في الأرض، والمراد قبول القلوب لهذا العبد الذي يحبه الرب، والميل إليه والرضا عنه والثناء عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري ومسلم. رابعا من علامات محبة الله للعبد الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فيبتليهم بأنواع البلاء حتى يمحصهم من الذنوب، ويفرغ قلوبهم من الشغل بالدنيا غيرة منه عليهم. والله يغار من صفاته الغيرة، فالله يغار أن يشتغل العبد الذي يحبه بغيره، فلا يريد أن يشتغل بالدنيا، فيبتليه ويتلذذ العبد بالبلاء ويصبر، ولا يجد وقتا وإمكانا للاشتغال بالدنيا التي تصرفه عن الله، فلا يقع العبد فيما يضره في الآخرة، ويبتليه بضنك من المعيشة أو كدر من الدنيا أو تسليط أهلها ليشهد صدقه معه في المجاهدة. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا الابتلاء على حسب قدر الإيمان ومحبة الله للعبد، كما قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، وجد الحر فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها. قالوا في اللغة: التحوية أن يدير كساء حول سنام البعير حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وخامسا: الموت على عمل صالح. من علامات محبة الله للعبد أن يقبض روحه على عمل صالح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. رواه أحمد بن حبان والحاكم وصححه الألباني. هذه بعض العلامات التي تدل على محبة الله للعبد. فماذا عن محبة العبد لله؟ وهي أصل موضوعنا. لما كانت المحبة خفية في القلب سهل أن يدعيها كل أحد، وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فما أسهل الدعوة وأعز الحقيقة. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت نفسه محبة الله ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. والمحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب والجوارح كدلالة الثمار على الأشجار والدخان على النار. وهذه العلامات كثيرة. الآن العلامات التي عند العبد الدالة على محبته للرب، هذا من الجانب الآخر. من ذلك أولا: حب لقاء الله تعالى. فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم. فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائما والموعد الذي بينهما للقاء، ولا ينسى موعد لقاء حبيبه. وما هو موعد اللقاء؟ هناك موعدان: أولا الموت، وثانيا يوم القيامة، والثالث اللقاء في الجنة والنظر إلى وجه الرب. فإذا الموت هو الموعد الأول للقاء مع الله، الموت هو الموعد الأول للقاء مع الله. وليس معنى هذا أن العبد يريد الموت الآن وأنه يتمناه ويدعو به على نفسه، لا، لكن إذا نزل الموت بالعبد الصالح أحب هذا. إذا نزل به الموت أحب نزول الموت لما ينزل، لأنه سيفضي به الآن إلى لقاء الله وما أعد له من الثواب والنعيم، ويكون بقرب ربه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند ربهم، العندية من الصفات، فهم عند ربهم. فهو يريد أن يكون عند ربه، يريد أن يكون عند ربه وأن يصل إليه من الألطاف والإنعام بعد الموت من الله ما يصل، فضلا عما يكون له من الجزاء العظيم في الجنة. فمحبة لقاء الله تعالى. ولما علم الله عز وجل شوق عباده المحبين له والمطيعين ضرب لهم موعدا بينه وبينهم وهو الموت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذا لما علم محبتهم له وشوقهم إليه ضرب لهم موعدا معه وهو الموت، فقال من كان يرجو لقاء الله ويحب ذلك فإن أجل الله لآت وهو الموت. ثانيا، أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات التنعم بمناجاة الحبيب. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده من مناجاة الله فكيف تصح محبته؟ إذا كان الكلام مع الناس أحب إليك من الكلام مع الله فكيف تدعي المحبة؟ فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي، قال الألباني: حسن صحيح. فقرة العين، قال ابن القيم رحمه الله، فوق المحبة، فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين؟ فكيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين المحب بسواها؟ ومن قرة عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها. هناك من يطيع محبة وهناك من يطيع بالقوة والإكراه، ففرق بين هذا وهذا. بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا الذي يرى أنه لولا ذل القهر ما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهره. بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا، فهذا ليس الحامل له على الطاعة والعبادة والعمل ذل الإكراه، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. انسياق المحب في عبادة الله، انسياق العبد الذي يحب الله في عبادة الله وطاعة الله والعمل لله وتحمل المشاق، مثل جريان الماء في منحدره، يتم بكل يسر وسهولة، يتم تلقائيا بدون ممانعات ومصادمات. وهذا حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم. إذن فرق بين الذي يعمل لك وهو يحبك وهو الذي يعمل لك رغما عنه. فبعض العمال يشتغلون في الشركات والموظفون، بعض الموظفين يشتغلون رغما عنهم بالذل والإكراه، فهذا أرغمه عليه صاحب الشركة ولا يعطيه الراتب إلا بهذا، ولكنه يعمل وهو متأفف منزعج من هذا العمل جدا، لكن يعمل رغما عنه، لن يعطيه المال إلا بهذا العمل، سيعمل غصبا عنه. لكن إذا أحبه عمل له حتى بدون أجرة، حتى بدون طلب منه يبادر هو إلى العمل، ولا يجد عند العمل له أي مصاعب مشاق نفسية، بل إنه سيعمل له وهو مسرور بالعمل. فإذا إذا أحب العبد ربه عمل له بيسر وسهولة، منقادا طائعا مستلذا بهذا. طيب كيف نوفق بين هذا الكلام وبين ما يجده الإنسان من المشاق في القيام لصلاة الفجر وتحمل المكاره التي يجد نفسه أحيانا يرغم نفسه عليها إرغاما ونفسه لا تريد، وهو يغصب نفسه على بعض الطاعات مثلا؟ هل معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يحب الله؟ الجواب أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه في عمله كالماء الذي يجري في المنحدرات، هذه ما تتم من أول الأمر ولا يصل إليها العبد من أول العبادة والعمل، هذه يصل إليها بعد دربة ومشقة ومجاهدة. ولذلك فإن اللذة والتنعم بالطاعة تحصل بعد الصبر على التكره والتعب أولا، فإذا صبر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة اللذة التي تكون بعد العبادة عنده والعمل لله كجريان الماء في منحدره. ولذلك قال بعض السلف: كابدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به بقية عمري. فإذا ما يصل الواحد إلى هذه المرحلة التي تحدثنا عنها إلا بعد صبر ومجاهدة ومكابدة، بعد ذلك تصير لذة العبادة طاغية على ألم السهر والتعب والبرد ونحو ذلك. وإن عرف هذا عرف الطريق إلى محبة الله، كيف يكون أوله، كيف يكون آخره، وماذا سيلقى، وأعد نفسه لهذا. وهذه مسألة في غاية الأهمية. ولا يزال السالك عرضة للفتور والآفات والانتكاس، ولا يزال السالك العابد هذا عرضة، حتى لو سهلت عليه بعض الأمور في العبادات لا يزال عرضة، شهوات تثور وشبهات تفور. ولا يزال السالك عرضة للفتور والآفات والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة. إذن هذه المشقة التي يجدها في بدء الأمر تكون مصحوبة، فترة المشقة هذه مصحوبة باحتمالات انتكاس وفتور وبرود وآفات، حتى يصل إلى مرحلة اللذة بالطاعة. وممكن واحد أحيانا يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحيانا وتشك عليه أحيانا، وأن نفسه تمشي في مسارات وأحوال تتقلب حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائما. فواضح إذن أن العمل لله والعبادة هذه مراتب درجات، ومن فقه التدرج هذا عرف كيف يصل. أما الذي لا يعرف أن هذا الموضوع شيئا فعبادات كل عبادات تقليد، بس يدخل يصوم مع الناس، يذهب مع الناس الحج، يدخل معهم المساجد، يخرج المساجد، لكن ليس عنده تصور لقضية البدء والاستمرار وما يحصل في الطريق من الآفات ثم الوصول بعد ذلك في النهاية إلى هذه المرحلة العظيمة التي يسهل عليه بعدها تسهل عليه كل مشقة وتهون كل صعوبة. ولا يزال السالك عرضة للفتور والآفات والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة، فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره وتوقفه عن العبادة. فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب الذي يدفعه إلى العمل. ولذلك تجد بعض العابدين إذا مرض ينزعج جدا، يتألم من المرض، لا لأجل ألم المرض، لكن لأجل أنه قطعه عن العبادة التي كان متعودا عليها، فتصبح القواطع عن العمل أكره شيء عنده، لأنه يريد أن يرجع إلى حال الصحة ويمارس فيها ما كان متعودا عليه من الطاعات والعبادات، ولذلك عوضه الله بالأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة. ثالثا، من علامات محبة العبد للرب أن يكون صابرا على المكاره، والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلة الصبر من كل منزلة. فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة؟ فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. قيل هذه هي النكتة، يعني لب الموضوع والقصد، الفائدة التي لأجلها كان من آكد المنازل، يعني الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها به. وبه يعلم صحيح المحبة من معدومها وصادقها من كاذبها. فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة. ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن الحقيقة ولم يثبت إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر ما ثبتت صحة الدعوة. وقد تبين أن أعظم الناس محبة لله أشدهم صبرا، وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته، فقال عن عبده أيوب لما ابتلاه: إنا وجدناه صابرا. يعني عند الابتلاء، لما ابتليناه محصناه امتحناه وجدناه صابرا. فهذه العلاقة بين الصبر والمحبة. نعم العبد إنه أواب، فأثنى عليه بعد ذلك: إنا وجدناه صابرا لما ابتليناه، نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن الصبر لا يكون إلا بالله، فيصبر لله والصبر لا يكون إلا بالله، لا بد من الاستعانة للصبر. فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. رابعا، من علامات محبة العبد لربه أن لا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال: حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت أحب إليه من كل شيء حتى نفسك، قال: الآن يا عمر. إذن من العلامات أن لا يقدم العبد شيئا على الله، لا يقدم عليه شيئا، لا نفسه ولا والده ولا ولده ولا الناس ولا أي شهوة. من علامات المحبة أن لا يؤثر على الله شيئا من محبوباته، ومن آثر على الله شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. وإذا كان العبد مؤثرا ما أحبه الله على ما يحبه هو، فيكون عند ذلك مقاوما لداعي الهوى، معرضا عن الكسل، مواظبا على الطاعة، متقربا بالنوافل، فيظهر الطاعة: إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إلا أن العصيان، يعني هذه ملاحظة مهمة تهم الدعاة في التعامل مع المدعوين، أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنما يضاد كمالها. فلو واحد شرب الخمر مثلا، هل تستطيع أن تقول له: إنك لا تحب الله أبدا، ما عندك جنس محبة الله في قلبك، أنت ما عندك ذرة محبة لله، لا تستطيع، لأن المحبة لها أصل ولها كمال، مثل الإيمان له أصل وله كمال، فبحسب المعاصي ينقص الكمال. وإذا صار الواحد يعني دخل في مرحلة الشك والنفاق الأكبر راح الأصل كله، انخلق انعدم الأصل. فالذي ليس في قلبي محبة لله هذا كافر منافق، هذا نفاق أكبر، هذا مرتد، هذا ليس له من الدين نصيب. أما العصاة لا يقال ليس لهم محبة لله أو ما عندهم أصل محبة، يقال محبتهم لله ناقصة، يقال محبتهم لله ناقصة، وعلى هذا يعاملون. والدليل على هذا الكلام الذي نقوله حديث نعيمان الذي أتي به عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو سكران فحده في شرب الخمر، فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، لأنه كان يؤتى به عدة مرات، رجل كان غلبه الخمر ونزل تحريم الخمر، هو متعلق بالخمر ما استطاع يتركها، فبيعتادها الفينة بعد الفينة، كل ما أتي به فجلد، كل مرة أتي به فجلد. فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. إيش يعني لا تلعنه يحب الله ورسوله؟ يعني عنده أصل المحبة، وليس معناه أن الرجل هذا يعني مع شرب الخمر من كبار المحبين لله وأن محبته لله كاملة، أصل المحبة كاملة لاستطاع التغلب على هذا، فعنده نقص بقدر ما أعصى. وطبعا لأن هذا صحابي فلا نتكلم فيه في ذاته، وإنما الشاهد إتيان بالحديث لنبين أن المحبة المعصية لا تنفي أصل المحبة، لا تنفي أصل المحبة. ثم الرجل قد يكون تاب، ختم له بخير والله رضي عنهم، وذنوبهم قد كلها قد تكون غفرت، فنحفظ حقوق صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى الذين عصوا منهم، حتى الذين عصوا منهم. ومعروف أن الحدود تكفر الإيش، الحد يكفر المعاصي التي عملت، هذا رجل أقيم عليه حد عدة مرات. فإذن هذا ما ينبغي التعامل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الذين وردت في الأحاديث أنهم وقعوا في معاصي، فإنهم عند الله بمكان عظيم. وحتى العاصي منهم كان يخرج ويجاهد ويذهب في الجيش ويقدم نفسه وروحه فداء لله ورسوله، وعندهم من الطاعات أشياء عظيمة تكون أكثر من ما يفعلون من السيئات بكثير جدا. خامسا من علامات محبة العبد لربه أن يكون مولعا بذكر الله تعالى، لا يفتر لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. الآن لو هؤلاء أهل الدنيا، هذا فقط للتقريب الأذهان ولا المسألة تختلف تماما، إذا أحب ليلى، أحب ليلى وثياب ليلى وبيت ليلى وجدار ليلى والطريق الذي تمشي فيه هو الطعام الذي تأكله، كل شيء متعلق بها يحبه، هؤلاء أهل العشق المحرم في الدنيا. فكيف يجب أن تكون محبة العبد لربه؟ إذا أحب الله حب العبودية يحب كل شيء يتعلق بالله، كل شيء يحبه الله، كل شيء، فيحب عبادته وطاعته وكلامه وذكره وأولياءه، ولذلك فإنه يكون مولعا بذكره دائما، يذكره لا ينسى ذكره، قلبه معمور بذكره. ولقد أمر تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هذا تحت ظلال السيوف، يعني تحت قعقعات السلاح، اذكروا الله كثيرا، لا يشغلنكم هذا الموضع المخيف، تحت مقعقعات السلاح عن ذكر ربكم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب. وحتى الكفار العرب في الجاهلية كان الواحد يفتخر بالأشعار أنه ذكر محبوبته في الحرب مثلا وتحت وقع السلاح، أنه كان يذكر وعنتر يذكر محبوبته وهو يقاتل. فأهل الإيمان أولى بهذا منهم، أهل الإيمان أولى إذا بحبهم للرحمن أن يكون هذا أكثر من مما يفعل هؤلاء العاشقون والضلال مع معشوقيهم. ومن الذكر الدال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه وآخر شيء يذكره قبل أن ينام مرة أخرى، فينام على ذكره ويستيقظ على ذكره. وهذا من فوائد أذكار النوم والاستيقاظ. سادسا، المحب الصادق إذا ذكر الله خاليا وجل قلبه وفاضت عيناه من خشية الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء أهل الدنيا العشاق إذا جاء ذكر المحبوب والمعشوق تسارعت نبضات القلب، إذا جاء ذكره تسارعت نبضات القلب. فكيف كيف حال المؤمنين الذين يحبون ربهم أكثر مما يحب هؤلاء العشاق معشوقهم؟ كيف يكون حالهم إذا ورد ذكر الله مثلا، إذا ورد ذكر الله في مجلس في مكان في موضع تذكروا الله مثلا، كيف يكون حال قلوبهم؟ سابعا، أن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. فهذه غيرة المحب حقا، والدين كله تحت هذه الغيرة. فأقوى الناس دينا وأعظمهم محبة لله أعظمهم غيرة على حرمات الله، ولذلك ينكرون المنكرات ويمنعون المنكرات غيرة لأن محبوبهم لا يرضى بهذا، فهم لا يرضون به ولا يرضون بحصوله ويسعون في تغييره. وثامنا، محبة كلام الله عز وجل. فإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. ومن هنا كان عكوف هؤلاء المحبين لله على كتاب الله تلاوة تفسيرا تدبرا، يكثرون من القراءة في المصحف ومن الحفظ، فهم يديمون التلاوة لكتاب الله لأن المحبة ينتج عنها التعلق بكلام المحبوب والإكثار منه. ألا ترى أن بعض الناس إذا أحب شخصا دائما يقتطف من كلامه عبارات، ودائما يقول قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، من كثرة محبته له يستشهد بكلامه. فكيف يجب أن يكون حال المحبين لله موقفهم مع كلام ربهم؟ دائما التلاوة له والاستشهاد به دائما، كل ما قضية فيها يمكن آية أوردها، من كثرة التعلق يستشهد بكلام ربه دائما. وتاسعا، أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذكره، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته. فإذا فاته ورده مثلا، فاته قيام الليل، فاته سنة راتبة، فاته أذكار الصلاة، وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقة ماله وضياع ماله، وبادر إلى قضائه في أقرب فرصة كما كان يفعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعاشرا، أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله ولا يراها شيئا، ولا يرى أن ما عبده به وأطال وصبر عليه أنه منزل أنه بذل شيئا، بل لا يراه شيء، فلا يراه قط إلا بعين النقص والإزراء، ويرى شأن محبوبه أعظم من كل ما عمل من أجله وأعلى قدرا، فلا يرضى بعمله بل يتهم عمله ويستقل عمله ويحتقر عمله، ويخشى أنه ما وفى حق محبوبه، بل ويتوب إليه من النقص. ولذلك بعد الصلاة يقول أستغفر الله، مع أنه صلى لم يعصي ويفسق، صلى، فهو دائم الاستغفار للنقص الحاصل في عبادة الرب. وكلما ازداد حبا لله ازداد معرفة بحقه، فاستقل عمله أكثر. كل ما ازداد محبة لله عمل أكثر وزاد الاحتقار للعمل، كلما ازداد محبة لله ازداد عمله وازداد احتقارا للعمل. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن له لا يقبل منهم. فهذه علامات للمحب. ننتقل للمسألة الرابعة، وهي ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله إذا الإنسان أراد أن يحصل عليها؟ إذا الإنسان أراد أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة محبة الله، ماذا يفعل؟ ما هي الطرق؟ أولاً الطرق كثيرة، فمنها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم من إنزال القرآن، وأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا رجاء، وإذا مرت آية رحمة سأل، وإذا مرت آية عذاب استجار. وقال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. فلا شيء أنفع للقلب وأجلب لمحبة الله من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر وسائر الأحوال وأعمال القلوب. ثم يزجر عن الصفات المذمومة والأفعال القبيحة التي تفسد القلب وتهلكه. قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فالتفكر بالقرآن أصل صلاح القلب، والعمل به متمم لذلك، ولا بد لهذا من هذا. ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، هذه الأسباب الجالبة للمحبة، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، لأنها توصل إلى درجة المحبة، كما جاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتضمن هذا الحديث الإلهي الشريف حصر أسباب محبة الله في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب يستكثر من النوافل، لا يزال يكثر منها حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا شغلته المحبة عن أي أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن العبادة، فلا تخطر على باله، وإذا جاءت تنصرف وتنطرد بسرعة، لأنه صار عنده من مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود، ويكون عنده من المهابة والعظمة لربه ما يمنع من الانصغال بأي شيء أجنبي عن العبادة، ويكون عنده من الإجلال لله والأنس به والشوق إليه ما يجعله دائما ذاكرا تاليا عابدا عاملا. ولذلك لو واحد قال هناك أناس من المسلمين يعني يعملون نوافل هم مقصرين بالفرائض، في نوعية من المسلمين هكذا، بل كثير منهم هكذا، يعني إذا نظرت إلى أكثر المسلمين تجدهم يعملون نوافل وهم يخلون بواجبات ويفعلون محرمات. فقل كيف هذه الطريقة أنتم تعملونها؟ كيف يعني كيف تعمل نوافل وأنت عندك مشكلة كبيرة في الواجبات وفي ترك المحرمات؟ طبعا ليس العلاج هو أن يترك النوافل، لأن تركه للنوافل يزداد حاله سوءا، ثم النوافل تكفر نقص. الحل أن يبقى على النوافل لكن يصلح حال الواجبات، ويصلح حال ترك المحرمات، يصلحه الثغرات اللي في الواجبات هذه يسدها، يعمل ما ترك من الواجبات، والثغرات اللي في المحرمات يصلحها فيمتنع عن عمل المحرمات ويزيد في النوافل. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. وفي الحديث عظم قدر الصلاة كما قال ابن حجر رحمه الله، فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بها، وذلك لأنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وربه، ولا شيء أقر لعين العبد منها، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته، وهذا للعابد. إذن الصلاة المحافظة عليها فرضا ونفلا من أعظم ما يجب المحبة، ومنها قيام الليل، وعموما الفرائض والاستكثار من النوافل، ولا تكاد تجد فريضة يعني شيء واجب إلا وله نوافل. فمثلا الصيام في واجبات وله نوافل، الحج في واجب وله نوافل، الأذكار في منها واجبة ولها نوافل، قراءة القرآن في منها واجبة ولها نوافل، والصلاة في منها واجبة ولها نوافل، الزكاة إخراج الأموال في منها واجب وله نوافل. فإذا هكذا حتى بر الوالدين صلة الرحم في شيء حد واجب وله مكملات ونوافل، حتى الواحد إذا قصر في الواجب يجد ما يعوض به، لكن لا يمكن واحد يشتغل بالنوافل يترك الواجبات، هذا خلل في التصور، هذا اضطراب في الميزان، منهجه فيه خلل الذي يفعل هذا. هذا شيء إذا قصر الواحد في الواجبات أتم وكمل من النوافل. وهكذا ثالثا من الأشياء التي تقود إلى محبة الله أن يكثر ذكر الله باللسان والقلب والعمل، فنصيبه من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكر. ولهذا أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وبين أنه سبب للفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأثنى على أهل الذكر ومدحهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق منزلة الجهاد، وجعل الله تعالى هذا الذكر حتى بعد العبادات العظيمة وخاتمة الأعمال الصالحة وبعد الصيام، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والحج إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، والصلاة إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والجمعة إذا انقضت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وهكذا. فالذكر هذا مقارن للأعمال الصالحة، وأقم الصلاة لذكري، وبناء على ذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته عز وجل. ومن الأسباب كذلك الجالبة لمحبة الله أن تؤثر محابه على محابك عند غلبات الهوى، وأن تتسنم إلى محابه ولو صعب المرتقى. وعلامة هذا الإيثار شيئان: الأول فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه، والثاني ترك ما يكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. ما هو الأول؟ فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه، والثاني ترك ما يكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. هذا هو الإيثار المقصود هنا، إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. وبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤونة هذا الإيثار شديدة لقوة داعي الهوى والطبع والعادة. ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة وأن يجلب محبة الله له يتكلف المؤونة الشديدة، ويراغم نفسه الضعيفة لكي يصل إلى هذا ويحقق هذا الإيثار، فيشمر وإن عظمت المحنة، ويتحمل الخطر الجسيم إرضاء للملك ولأجل الحصول على الفوز الكبير. فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبهه ثمرة من الثمرات، ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار. قال ابن القيم رحمه الله: ما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منه وأنفع وأخير وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها لله، فتورثه هذه المجاهدة محبة الله والوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق والإرادة بشوق أعظم ومحبة أكبر، وهي محبة الله عز وجل. والقاعدة أن الإنسان لا يمكن أن يترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه. إيش اللي يخليك تترك شيئاً تشتهيه وتحبه وتتعلق به إلا في شيء طاغي عليك أكثر من هذا جعلك تترك الأول وتنقاد للثاني وتؤثره وتقدمه؟ فكان لأجل ذلك من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب. فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها. ليه كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟ لأن الملائكة ما عندهم شهوات ومنازعات، منقادون إلى الله بطبيعتهم، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، لذلك أطت السماء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيها، ما في أربع أصابع إلا في ملك قائم راكع ساجد. فالملائكة منقادين إلى الله بطبيعتهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن الذي يسبح ويعبد لا يفتر ومع منازعة نفسه والشهوات وهذه العوائق والعلائق ومع ذلك صامد صابر، هذا أعلى. ولماذا كانت المرأة من البشر من أهل الجنة أفضل من الحور العين؟ ليه أفضل من الحور العين؟ بمجاهدتها نفسها ومراغمتها نفسها والتغلب على الشهوات وصبره وصلاتها وصومها وعبادتها وهكذا، هذا أحسن من حور العين. فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له يوصله إلى رضاه. فبعض الناس يقع في الشهوات فيبعد عن الله، بعض الناس إذا ابتلي بالشهوات جاهد نفسه فاقترب من الله أكثر. الخامس من وسائل الجالبة إلى محبة الله مشاهدة بره تعالى وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته، والقلوب قد جبلت على المحبة إلى من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولا أحد أعظم إحسانا إلى أحد من الله عز وجل، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، والعبد يتقلب في نعم الرب دائما في كل الأحوال. ويكفي أن بعض أنواع نعمة النفس لا تخطر على بال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة 24,000 نعمة. من وين أتوا بها أنه في 24,000 نعمة بس في جانب معين؟ لأنهم حسبوا كم نفس يتنفس الواحد في 24 ساعة، كم نفس يعني، فحسبوها قدروها 24,000 نفس، قالوا هذه 24,000 نعمة فقط في جانب التنفس، 24,000 نعمة في كل يوم وليلة. فإذا كان أدنى نعمه عليك 24,000 نعمة في اليوم، فما الظن بالنعم الأخرى إذا أردت أن تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف بالمضرات التي يصرفها عنك، يعني غير النعم الإحسان الذي يسوقه إليك والمنافع التي يجلبها لك، في مضرات يدفعها عنك. وكل حفظة إذا جاءتك الطوارق والشرور يا أخي يصير حادث والإنسان ينجو، والذي يرى الحادث يقول لا، لم أظن أن أحدا ينجو من الحادث، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هو أنت لما تفكر في الفيروسات والجراثيم التي تدخلك كل يوم، وكيف أن أجسام المضادة تتغلب عليها وأنت لا تحس أصلا بالشرور التي اندفعت عنك. هو الواحد لو فكر، الأطباء يعرفون هذا، يعني نحن من البيئة والجو كم مرض نحن معرضون له، يعني وسائل الإصابة موجودة ولم نصب، كثير جدا جدا جدا، لكن نحن أصلا ما حسينا كيف اندفعت ولا كيف تغلب عليها الجسم، ولا الأجسام المضادة وكريات الدم البيضاء تعمل ونحن فينا. وهذه نعم، يعني اندفاع الشرور كوننا ما أصبنا بالأمراض هذه وما أثرت فينا هذه الجراثيم، هذه نعم. غير فإذا نعم مجلوبة ونقم مدفوعة، مضار مدفوعة ولا نحس بها، لا يسأل العبد شعور بها أصلا، والله يكلأه بالليل والنهار، كما قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فهو سبحانه المنعم بالكلاءة والحفظ والحراسة من كل المؤذين، هو يحفظهم لا حافظ غيره، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكيف بالرغم من المعاصي ينعم عليك، يعني غير النعم أصلا بعض النعم هذه جاءت بالرغم من إساءات حصلت وتقصير صار ومعاصي ارتكبت، ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وما في الدنيا والآخرة والأهل والأولاد والصحة والأموال والأشياء الكثيرة هذه، والله عز وجل يرزق ويعافي ويعطي. ومن أسباب الجالبة للمحبة كذلك مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلب القلب في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا الباب الذي يدخل منه خواص أولياء الله العارفين به، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم. كلما بدا لهم منه علم ازدادوا شوقا ومحبة إلى الله، فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأبعدها عن كل خير. فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كان هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا من الله، ولا شيء أكمل من الله، ولا شيء أجمل من الله، فكل كمال وجمال في المخلوق أصلا من آثار صنعه سبحانه وتعالى. لا يوصف جلاله وجماله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان بعض الناس يحبون الجميل فالله عز وجل أجمل من كل شيء، والله له صفة الجمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل، ولذلك إذا رآه أهل الجنة نسوا كل شيء. الله عز وجل من صفاته الجمال، جميل، ليس شيء أجمل منه أبدا، ليس شيء أجمل من الله. يوسف أعطي شطر حسن البشر، شطر حسن البشر، والله سبحانه وتعالى أجمل من كل شيء، ولا يوجد شيء يدانيه في الجمال. الجمال هذا الذي يعجب الناس وينبهرون به، الجمال، الله أجمل من كل شيء. ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب على الأشياء الجميلة في الدنيا التي هي من المعاصي. وكل اسم من أسماء، كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة. يعني إذا نظرت من جانب الكريم تحبه، والعظيم تحبه، والجليل تحبه، والشهيد تحبه. وإذا نظرت إلى جهة التواب تحبه، والغفور تحبه، وهكذا. كل اسم من الأسماء وصفة من الصفات تقود إلى محبة أكثر، إلى محبة من هذا الاسم تنطلق، ومن هذه الصفة، ومن هذا الفعل. فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وكل ما أمر، إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفة، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة ولا المصلحة ولا العدل ولا الفضل والرحمة. وكل واحد من هذه يستوجب حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفيه حقه. وأعرف خلقه به وأحبهم إليه، محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله الأسماء والأوصاف منها ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لله أسماء وصفات لا أحد يعلمها إلا هو، لا ملك ولا نبي. ولله 99 اسم وله أسماء أخرى غير 99، لكن 99 هذه من أحصاها وحفظها وعمل بها وعرف معناها دخل الجنة. غير 99 هناك أسماء أخرى ومعلومة لنا، معلومة. وغير الأسماء هذه المعلومة هناك أسماء غير معلومة. ولذلك يوم القيامة الله يعلم نبيه أشياء لما يسجد تحت العرش ما خطرت ببال أحد، ويثني عليه بمحامد ما علمها لأحد قبله. فإذا لله الأسماء والصفات التي يحب لأجلها، ومن تأمل في أسمائه وصفاته ازداد محبة له. ولو شهد بقلبه، لو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كلام كمال استدعت المحبة التامة، فكيف إذا شهد بقية الصفات؟ فكيف إذا شهد الأسماء؟ فكيف إذا شهد الأفعال؟ وما نعلمه نحن عن الله، ما نعلمه عن الله وأسمائه وصفاته، ما يعلمه العباد عنه ليس إلا كنقرة عصفور في بحر. فإذا نحن الآن نعرفه بأسماء وصفات ليست هي كل الأسماء والصفات، ولا نعرفه، لا نعرفه معرفة مشاهدة بالعين، ما عرفناه إلا من خلال الأسماء والصفات. لأن العباد لا يرونه في هذه الدار، وما وصل إليهم من العلم بالله عن طريق الوحي، وما رأوه في العمل في الواقع هو آثار أسماء الله وصفاته، فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم. فكيف لو شاهدوه؟ كيف لو رأوا ذات الرب ووجه الرب؟ كيف سيكون الحال؟ فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه لكان لهم في حبه شأن آخر. يعني هو الآن المحبة، محبة المؤمنين لربهم مبنية على، ليس على مشاهدة له في الدنيا، مبنية على بعض الأسماء والصفات. ومع ذلك يمكن عند المتقين الأولياء تكون محبة طاغية. كيف لو عرفوا أسماء أخرى وصفات؟ كيف لو رأوا ذاته؟ خلص يصير محبة. ولذلك إذا رأوه في الجنة أشغلهم عن كل نعيم آخر، لا حور عين ولا أنهار ولا ثمار ولا بيوت ولا خلاص انشغلوا عن كل شيء آخر. وإنما تتفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به. ولذلك العلماء هم أكثر الناس محبة لله، لأنهم يعرفون من الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات ما لا يعرفه عامة الناس. وهذا بحر من توغل فيه معرفة أسماء الله وصفاته وآثارها. يعني إيش آثار الكريم؟ إيش معاني الرحيم؟ إيش معاني التواب؟ إيش معاني الغفور؟ وهكذا. وكذلك الإيمان بأن له وجها يليق بجلاله وعظمته، وأن له سمعا وبصرا من صفاته، السمع والبصر والكلام، المحبة، البغض، الله يبغض والله يكره. ومن تأمل في هذه الأشياء ازداد تعظيما لربه وازداد محبة له وتعلقا به. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، ولذلك كانت رسله أعظم الناس حبا له، والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة، وأعظم الأنبياء حبا لله، وأعرف الأنبياء بالله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فوقه. وإنما تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات بإثباتها أولا، فكم يحرم نفاة الصفات من هذا الباب. الذين ينفون أن لله وجها، وينفون أن له سمعا وبصرا، وينفون أن له محبة وأنه يحب وأنه يبغض وأنه، إذا الذين ينفون الصفات كم يحرمون من هذا النعيم. تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات بإثباتها أولا ومعرفتها ثانيا، ونفي التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل والتكييف عنها. ولذلك لا يصح مطالعة أسماء الله وصفاته إلا بقواعد صحيحة مبنية على عدم التمثيل وعدم التشبيه وعدم التكييف وعدم التعطيل وعدم النفي. وكلما أكثر القلب من مطالعة أسمائه وصفاته وأفعاله ازدادت محبته للمتصف بها وللمتسمي بها وللفاعل، وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. سابعا من أسباب الجالبة المحبة انكسار العبد بين يدي الرب، والافتقار إليه، والخضوع والتذلل والإخبات والاستسلام والانطراح بين يديه. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه. وأحب القلوب إلى الله قلب تمكن منه الانكسار وملكته الذلة. والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه، لأن هذه حقيقة العبودية، الذل بين يدي الله. ويقال طريق معبد مذلل من كثرة وطء الأقدام عليه، ذلله وطء الأقدام فصار طريقا معبدا. فإذا كلما ذل العبد بين يدي ربه كلما ازداد محبة. والذل أنواع، أكملها لذة المحب، أكملها ذل المحب لحبيبه، وهناك ذل المالك لمملوكه، وهناك ذل الجاني عند المحسن إليه، وهناك ذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيوائه، فهناك إذن أنواع من الذل، لكن أعلاها ما هو ذل الحبيب لحبيبه. فإذا كان الذل لله عز وجل قائما كثيرا كانت المحبة كبيرة. والعبد ولا شك يذل بين يدي الله كل هذه الأنواع، يعني يذل ذل الحبيب لحبيبه، يذل ذل الجاني عند القادر عليه الذي يمكن أن يبطش به، يذل ذل العاجز عند القادر، يذل ذل الذي يجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة. والذي امتلأ قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى فقلبه منكسر عند ربه، ليس معجب بعمله ولا مغتر بما قدم مهما كان كثيرا، فإنه لا يراه شيء ويرى نفسه مقصرا، ويرى سائر ما عمل لا يكافئ نعمة واحدة. ومن الأسباب الجالبة للمحبة الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بتأدب معه بأدب العبودية استغفارا توبة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه بعض الأسباب الجالبة المحبة. هناك أناس يحبهم الله، ذكرت صفات وأفعال وأشخاص يحبها الله، فنستعرض بعضا من هذه تكميلا للموضوع. مثلا قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن العبد يندفع للإحسان لأنه إذا صار من جملة المحسنين نال المحبة. اثنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الحرص على الطهارة الباطنة والظاهرة والوضوء والغسل. والله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الحق، ولا يخافون لومة لائم، مستعد يتحمل في الحق كل شيء، لا يخافون لومة لائم. فوصف الله المحبين له بأربع صفات، بأربعة أوصاف: ذلتهم على المؤمنين، ولين الجانب للمؤمنين، وخفض الجناح للمؤمنين، والرأفة والرحمة بالمؤمنين، وهكذا. والجهاد في سبيل الله بعد العزة على الكافرين، ولا يخافون في الحق لومة لائم. وأخبر تعالى كذلك أن الله أنه يحب المتقين، وأخبر أنه يحب المقسطين، يعني أصحاب العدل الذين يعدلون في أهليهم، والولايات التي يتولونها والمناصب التي يتبوؤونها يعدلون فيها. وأخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه أحوال الله يحب أهلها، فينبغي السعي لأن يكون الإنسان منهم حتى يدخل بمحبة الله. هناك أشياء وردت في السنة النبوية ثلاثة يحبهم الله عز وجل. رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه. يعني الآن من هو المحبوب؟ مو هو الذي سأل، لا، واحد جاء وسأل قوما بالله ما أحد عطاه، فواحد بعد ما انصرف السائل خلسة ذهب وراءه وأعطاه لأنه ما أراد أن يعطي مع الناس أمام الناس، فانتظر حتى ذهب ثم ذهب وراءه وأعطاه، فلا يعلم عن عطيته إلا الله ثم الذي أعطاه السائل هذا. فهذا واحد يحبه الله، المعطي بهذه الصفة من الإخفاء للعمل يحبه الله. اثنين، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، أنا مع مباشرة، فقام يتملقني ويتلو آياتي. فبالرغم من تعبه ونصبه وأصحابه كلهم ناموا وهو انفرد بينهم في السفر المتعب هذا جدا، فقام يتملقني يعني يسألني ويلح علي ويتلو كتابي. ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، رواه النسائي وله شواهد حسن بعض الشيخ الألباني رحمه الله. ومثال آخر لمن يحبهم الله ما جاء في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله، حصل هناك شيء حول الخلافة ونقاش في المدينة حول البيعة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن أبي وقاص أين كان وهو من الستة والعشرة المبشرين بالجنة؟ كان في إبله، فجاءه ابنه عامر جاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل الولد للقاء أبيه، فقال الابن للأب أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، يعني تركت الخلافة والمنصب في المدينة وأنت في إبلك مشغول؟ قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي معروف، والغني عن الناس، والخفي الذي لا يريد ظهورا ولا يريد علوا في الأرض ولا يريد مناصب ولا جاه، خفي. الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. من الأفعال التي يحبها الله ما جاء في حديث عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، طبعا بغير إسراف ولا خيلاء كما ضبطه كما جاء ضبطه سابقا، من ضوابط في قضية إظهار النعمة أن لا يكون فيها إسراف ولا يكون بخيلاء، ما هو قصد الكبر والعجب. ثم يتوسط ولا يبخل على نفسه. وعن أبي حازم الدينار عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فقيل من هذا؟ سألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فجاءه بعد ذلك فوجده يصلي فانتظره حتى قضى صلاته فسلم عليه وقال قلت له والله إني لا أحبك لله عز وجل، فقال الله، يحلف بالله أنه يحبه لله عز وجل فقط، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فإذا الحب في الله والزيارة في الله والمجالسة في الله والتعاون على البر والتقوى والتواصل بالحق والصبر واجلس بنا نؤمن ساعة وجلوس مجالس الذكر، هذه أشياء تنال بها محبة الله. وكذلك قصة الرجل الذي زار أخا له في الله في قرية أخرى، ما بينهم علاقة مالية ولا بينهم شغل مادي ولا شراكة، ذهب إليه في الله فقط، ليس هناك شيء آخر. فبعث الله ملكا ليقول له إن الله قد أحبك كما أحببته. وكلما زادت المحبة بين المؤمنين كان هذا أقرب إلى الله، فيقول عليه الصلاة والسلام ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، رواه الطبراني وصححه الألباني. في سور الله يحبها أكثر من سور. واحد من الصحابة كل ما صلى إماما قرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى دائما، أو يقرأ قل هو الله أحد فقط. فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأن صفة الرحمن الأحد الصمد الذي يصمد لحوائج الخلائق، الصمد الذي ليس بأجوف، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. من الأعمال أيضا التي يحبها الله ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، حديث حسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله، قال أحسنهم خلقا، رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة. إذن أحسنهم خلقا، والله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، الاقتضاء، إذا جاء استوفي دينه كان سمحا غير مشدد، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وهكذا من الأمور التي والأعمال التي يحبها الله أعمال كثيرة، وبالجملة فإن الله يحب الصالحات ويبغض عز وجل كل منكر ومعصية. هذه طائفة من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وكذلك المنازل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأن يجعلنا ممن يقوم ويعمل بما يحب سبحانه وتعالى. يقول السؤال هل يجوز المسلم تعزية الكافر وهو معه في العمل؟ الجواب يعزيه بدون أن يدعو لكافر بالرحمة. فلو مات أبو الكافر هذا فلا يقول له غفر الله لأبيك وأبوه كافر، لأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وإنما يقال جبر الله مصيبتك، عوضك الله من عنده خيرا من خيرا منه مثلا، اصبر هذه حال الدنيا مثلا ونحو ذلك. يعزيه ويغتنم الفرصة لدعوته إلى الله، ويقال له شوف هذا الموت الذي صار لقريبك لعله يذكرك بأنك تستعد للموت هذا بأي شيء، بالتوحيد وأنك تعتنق الدين الذي لا يقبل الله غيره حتى تنجو، فيغتنم فرصة التعزية لأجل الدعوة. محبة الدنيا هل هي من الشرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. إذن في أشياء في الدنيا محبتها ليست من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحبها. ولذلك يجوز للإنسان أن يحب أشياء من الدنيا ما دامت ليست محرمة. ما يجوز واحد يحب الزنا ولا يحب الرشوة ولا يحب الخمر، لا يجوز، لكن يحب زوجاته النساء، يحب الطيب، يحب الزرع، يحب أكلة معينة، هذا حب طبيعي. لكن إذا طغى هذا الحب على محبة الله فضحى بمرضاة الله من أجل الزوجة وسرق من أجل الطيب، فهنا تكون محبة هذه الدنيوية معصية غير جائزة. وفي محبة شركية تخرج عن الملة، إذا أحب غير الله أكثر من الله محبة عبودية فهنا يخرج عن الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.